بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ومن عقوبات الذنوب أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه، وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه، لا ضعف عظمته في قلبي. وهذا من مغالطة النفس، فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره، وكيف يقدره حق قدره، أو يعظمه أو يكبره، ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. هذا من أمحل المحال وأبين الباطل. وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته، ويهون عليه حقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أثر آخر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أنها تضعف في قلب المرء تعظيم الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن القلب كلما عمر بتعظيم الله عز وجل كان ذلك أدعى لاستقامته على طاعة الله، بل إن استقامة المرء على طاعة الله عز وجل بحسب ما قام في قلبه من التعظيم لله جل وعلا. فإذا اختل هذا التعظيم لله اختل العمل. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن ينظر إلى الأمور الجالبة إلى قلبه تعظيم ربه سبحانه وتعالى، فيعتني بها ليعمر قلبه بالتعظيم لله عز وجل، وأن ينظر أيضا في الأسباب المضعفة لتعظيم الرب سبحانه وتعالى في القلب، فيجتنبها ويحذر منها. ومن أشد ما يكون في ذلك الذنب بعد الذنب، والمعصية بعد المعصية. فإن النفس إذا انهمكت في الذنوب ضعف فيها، بل ربما ذهب ما في القلب من تعظيم لله جل وعلا. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. اقرأ ما بعدها، هذه كلها من الجوالب للتعظيم لله سبحانه وتعالى، التفكر في آياته العظيمة الدالة على عظمته، وفي أسمائه العظيمة الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. لكن العبد إذا انغمس في الذنوب ذهب عن قلبه ذلك. ذهب عن قلبه هذا التعظيم. قد قال الله عز وجل: وما قدروا الله حق قدره، أي ما عظموه سبحانه وتعالى حق تعظيمه. فمن أنفع ما يكون للقلوب أن تكون معظمة لله، ومن أضر ما يكون على القلوب أن يذهب عنها هذا التعظيم لله سبحانه وتعالى. والذنوب ذات خطورة عظيمة على قلب العبد في إضعاف هذا التعظيم لله سبحانه. والمطلوب من العبد الناصح لنفسه أن يحافظ على هذا التعظيم لله في قلبه، وأن يعمل على زيادته لا على إنقاصه وإضعافه. نعم.
قال: ومن بعض عقوبة هذا أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق ويهون عليهم ويستخفون به، كما هان عليه أمره واستخف به. فعلى قدر محبة العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق، وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظم الناس حرماته. وكيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع ألا ينتهك الناس حرماته؟ أم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ وقد أشار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب، وأنه أركس أربابها بما كسبوا وغطى على قلوبهم فطبع عليها بذنون، وأنه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما له من مكرم. فلما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوا وأهانهم الله، فلم يكن لهم مكرم بعد أن أهانهم الله. ومن ذا يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله؟
هذه أيضا من عقوبات الذنوب، من العقوبات التي تجرها الذنوب على العاصي، أن يرفع الله جل وعلا المهابة من مهابة الناس منه. لأن الإيمان الصحيح القويم يكسو المؤمن هيبة ومكانة في القلوب ومحبة، مثل ما تقدم معنا في الحديث: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل له القبول في الأرض. وهذا المعنى مقرر في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. يجعل، هذا تفضل ومن من الله، وهو بيد الله سبحانه وتعالى، لأن قلوب العباد بيده، يجعلها محبة لما شاء ومبغضة لما شاء. الأمر أمر والخلق خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا من العقوبات التي يبوء بها العاصي هوانه عند الله سبحانه وتعالى، ولما استهان بطاعة الله جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه عوقب عقوبة من جنس عمله، فأذهب الله هيبته ومكانته التي كانت في قلوب الناس. فهذه من العقوبات المعجلة في هذه الحياة الدنيا، وهي ماضية على قاعدة الشريعة في باب الجزاء، وأنه من جنس العمل. فإذا كان استهانة وهوان أمر الشرع عند المرء يهينه الله إذا كان نسيانا يجازيه الله سبحانه وتعالى، نسوا الله فنسيهم، إذا كان تضييعا يضيع أمره ويكون أمره فرطا لأنه ضيع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا الهوان إذا حصل للعبد لا يجد من يكرمه إذا أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذه الآية أو هذه الإهانة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق سجود الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن هذا السجود إلا الشداد من الناس الذين انحرفوا عن صراط الله المستقيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهؤلاء الذين خرجوا عن ما عليه الكون كله، الكون كله يسجد لله، الكون كله يسجد، السماء تسجد، الأرض تسجد، الشمس تسجد، القمر يسجد، الأشجار تسجد، الجبال تسجد، كثير من الناس الذين هم عباد الله الصالحون يسجدون لله، لا يخرج عن هذا السجود سجود الكائنات لله سبحانه وتعالى إلا من انحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، فيلقى عقوبة على هذا الانحراف والخروج عن صراط الله المستقيم أن يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه، وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقواه.
نعم. قال: ومن عقوباتها أي الذنوب أنها تستدعي نسيان الله لعبده، تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، أي وترك الله لعبده. وهذا العطف من عطف التفسير، لأن المراد بالنسيان هنا الترك، أما النسيان الذي هو ذهاب العلم وضعف المعرفة أو عدم ذكر الشيء، هذا الله منزه عنه سبحانه وتعالى، هذا نقص منزه عنه جل وعلا، وما كان ربك نسيا. ولهذا لا تنافي بين قوله وما كان ربك نسيا وقوله نسوا الله فنسيهم، لأن النسيان المنفي غير المثبت، المنفي هذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا. أما النسيان في قوله نسوا الله يعني تركوا طاعة الله وضيعوها، فتركهم وضيعهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم من جنس عملهم، مثل قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم من جنس عملهم. وهذا له نظائر كثيرة جدا أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها. نعم.
قال: فأمر بتقواه، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه، وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها
وسرورها
ونعيمها، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره فترى والقيام بأمره فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
نعم، لما أمرهم سبحانه وتعالى بتقواه، لما أمرهم بتقواه امتثالا لأمره سبحانه وانتهاء عن نهيه، لأن تقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقوبته وقاية تقيه، وذلك إنما يكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. فلما قابلوا هذا الأمر منه سبحانه وتعالى لهم بتقوى بالترك وعدم الفعل، عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة هي من جنس عملهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه عقوبة هي من جنس عملهم، نسوا الله أي نسوا تعظيمه ونسوا تقواه ونسوا امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فعاقبهم بأن أنساهم أنفسهم، فيصبح المرء ماضيا في هذه الحياة وبعيد كل البعد عن مصالح نفسه، لأن أموره بتضييعه لأمر الله كلها أصبحت فرطا، وكان أمره فرطا أي ضائعة، ولا تجتمع أمور العبد إلا بلزوم طاعة الله. ولهذا في الدعاء الماثور في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو ماذا؟ عصمة أمري. ما يكون للأمر عصمة وسلامة والتئام إلا بطاعة الله ولزوم دينه، فإذا ضيع دين الله كان أمره فرطا. نعم.
قال: وأعظم العقوبة
ثم تلك اللذة التي شغلت تلك اللذة التي شغلته عن تحقيق تقوى الله هي لذة زائفة فانية ليست باقية، وهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة تذهب في لحظة يسيرة على لذة باقية في الدار الآخرة، فهذا من أعظم الحرمان، أن يؤثر لذة فانية تبقى عواقبها الوخيمة على الملتذ في دنياه وأخراه، وأيضا يضيع اللذة العظيمة التي عدها الله في الدار الآخرة لأوليائه المقربين وعباده المؤمنين.
قال: وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعة حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه.
وإيش؟ أعد: وأعظم العقوبات.
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه وإهماله لها وإضاعة حظها ونصيبها من الله وبيعها ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن فضيع من لا غنى له عنه.
عندك وبيعها كذا؟
وبيعها ذلك بالغبن.
بيعها؟
نعم.
إما أن تكون وبيعه ذلك أو بيعها، وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الأثمان، أو وبيعها بالغبن والهوان أي بيعها أي النفس. نعم
أحسن الله إليك. قال: فضيع من لا غنى له عنه ولا عوض له منه، واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض.
نعم، هذا أعظم الخسران، هذا أعظم الخسران، أن يستبدل الذي أدنى بالذي هو خير، فيحرم نفسه أشد الحرمان، بل الأدنى الذي استبدله بالذي هو خير هو في الحقيقة ضياع لحياته وهلاك لها وإيقاع لها في المضرة العظيمة التي تلحقها في دنياه وأخرى. وأما اللذة التي فتن بها فهي لذة فانية منقضية، كما قال القائل: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. نعم.
قال: فالله،
هذا البيت عظيم جدا، يعني جدير بأن يتأمل قول الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوض، من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كل شيء إذا ضيعته له عوض، لكن الدين لا عوض له، تقوى الله لا عوض لها، طاعة الله لا عوض لها، فلكل شيء ذهب عن الإنسان أو لم يحصله الإنسان عوض. في تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، في تقوى الله خلف من كل شيء وليس من تقوى الله خلف. إذا ذهبت التقوى ما يعوضها أي شيء، ولو أعطي المرأة الدنيا كلها بكل زخرفها، إن ضاعت التقوى من العبد وحرم التقوى، لو أعطي الدنيا بحذافيرها لا تعوضه ما فقده من تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن إن وجد عنده تقوى الله عز وجل ففيها عوض عن كل شيء، عوض عن كل شيء، عن جميع المألوفات أو المحبوبات أو المبتغيات، فالتقوى فيها عوض وفيها خلف عن كل شيء. أما إذا ضاعت تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه ليس لها عوض وليس لها خلف. نعم.
قال رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء.
نعم، وهذا أيضا كلام عظيم بمعنى ما سبق. الله سبحانه وتعالى يعوض كل ما سواه، كل ما سواه. ولهذا الذي يترك شيئا من مبتغياته الدنيوية لأجل الله، أي لما في ذلك الأمر من مخالفة أو حتى شبهة، فيتركه لأجل الله يعوضه الله. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. العوض بيده سبحانه وتعالى، والفضل بيده جل وعلا. لكن الذي يضيع دين الله سبحانه وتعالى، هذا الضياع لدين الله ليس منه عوض ولا يعوضه شيء، ولو حصل الدنيا لا تعوضه ما ضيعه من تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ويغني عن كل شيء ولا يغني عنه شيء.
نعم، يغني سبحانه وتعالى عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، لأن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه.
نعم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلم ربه ولكن ظلم نفسه وجنى على نفسه وأضر بها وأحل بها الخزي والعار وأحلها محل العقوبات والعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين.
أعد.
فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبته ورفقته الخاصة وعيشهم الهنيء
اقرأ ما عندك. لا بد أن يكون هكذا. نعم. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفق الخاصة، يعني رفق والأصحاب، وعيشهم الهني. اللهم اهدنا في من هديت. إذا يعني خرج عن هذه الدائرة، خرج عن صحبة هؤلاء ورفقة هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين.
أنا نسختي بعيد جدا الكلام اللي فيها، حتى ما يصلح أن أقرأ عليكم، خطأ واضح. نعم.
قال: فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتئب نهبة ذات شرف يرفع إليها الناس أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، فإياكم والتوبة معروضة بعد خروج من دائرة الإيمان.
كيف هذا؟ خرج هذا أيضا من عقوبات المعاصي، أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، ثم أيضا تصل به إلى أن تخرجه من دائرة الإيمان، لأن حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب الدين كانت ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث جبريل المشهور بينت كل مرتبة. فهذه مراتب ثلاث للدين. ومثل ما أشار ابن القيم في كلامه هي بمثابة الدوائر. أحد السلف أراد أن يوضح هذه المراتب فوضع ثلاث دوائر، دائرة داخل دائرة، فجعل الدائرة الصغيرة التي في الداخل هي الإحسان، ثم الأوسع منها الإيمان، ثم الأوسع منها الإسلام. فالعبد إذا دخل في الدين يكون ماذا؟ مسلما، لا يصبح محسنا مباشرة، يكون مسلما. فإذا تمكن الإيمان من قلبه انتقل إلى المرتبة أو الدائرة الأخرى، وهي مرتبة الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تصلوا إلى هذه المرتبة، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلوب وتمكن ارتقوا إلى دائرة الإيمان. فإذا جدوا في العبادة إتقانا وإحسانا وتتميما وتكميلا، فعبدوا الله كأنهم يرون الله سبحانه وتعالى، انتقلوا إلى الدائرة الأعلى وهي دائرة الإحسان. فما الذي يحدث في المعصية؟ إن كان المرء محسنا فدخل في المعاصي أخرجته من دائرة الإحسان ورفقة المحسنين، وحسن أولئك رفيقا، يخرج من ذلك ويصبح ليس من المحسنين ولا من هذه الرفقة التي هي صفوة الخلق، لا يكون منهم. وإذا تمادى في المعاصي ودخل في عظائم الذنوب وكبائر الآثام خرج من دائرة الإيمان. وخروجه من دائرة الإيمان لا يعني خروجه من الملة، بل هناك دائرة تحيطه قبل الكفر، وهي دائرة الإسلام، دائرة الإسلام، لكن ليس بعد أو وراء الإسلام إلا الكفر. فإذا فعل ما يكون به خروجه من الإسلام انتقل من الملة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان، وهو نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها.
هذا أيضا فصل عظيم يبين فيه رحمة الله عليه أن من فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فمن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير، فاته كل خير. فهم القوم لا يشقى بهم جليس، ورفقتهم هي الغنيمة، فمن خرج عن رفقتهم فاته الخير. ولهذا يحتاج العبد إلى ماذا؟ أن يصبر نفسه على رفقتهم ويلزمها بها، بهذه الرفقة، وإن تفلتت يلزمها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الضياع، يترك رفقة الأخيار الصالحين الذين رفقتهم تسوقه إلى كل خير وإلى كل مقام علي، ويذهب بنفسه يطيع من كان أمره فرطا، من أغفل قلبه عن ذكر الله منهمكا في الضياع واللهو والباطل، فهذا هو الهلاك. ولهذا من فاته رفقة الأخيار ما الذي يحدث له؟ تلقفه الأشراف وأصبح رفيقا لهم، بدل أن يكون رفيقا للأخيار في الدنيا ويحشر معهم يوم القيامة، أبى لنفسه إلا أن تكون رفيقة للأشرار وتحشر معهم يوم القيامة. وهذا من أعظم الجناية على النفس والظلم لها. نعم.
قال: ومنها الأجر العظيم.
ابن القيم هنا ذكر فائدة يعني جدير بطالب العلم أن يقيدها وأن يعملها في يقول ابن القيم رحمه الله عن فوائد الإيمان، وهي نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. يعني يقصد رحمه الله أن الإيمان له فوائد كثيرة وآثار وثمار، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. ثمار كثيرة جدا وجنى لذيذ في الدنيا والآخرة، وأنواع من الفوائد والثمار يجنيها المؤمن في دنيا وأخرى، وهي كثيرة جدا. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو أي هذه الفوائد نحو 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ومن يتتبع ابن القيم لما يقول نحو 100 خصلة، قال هذا عن تتبع، ولو كان في الكتاب سعى لبسط أكثر من الإشارة التي أشار رحمه الله تعالى. ففوائد الإيمان وثماره التي دل عليه القرآن والسنة كثيرة جدا، أشار إلى ما يقرب من 10 فوائد تقريبا اكتفى بها، وذكر أن نحو من 100. وأحسن من رأيته كتب في هذه الفوائد الإمام بن سعدي رحمه الله في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لأن هذا الكتاب هو كتاب عظيم جدا، قسمه إلى 3 أقسام: قسم ذكر فيها حقيقة الإيمان، وقسم ذكر فيه الأمور التي يستمد منها الإيمان، وقسم وهو الثالث ذكر فيه فوائد الإيمان وثماره، وعد رحمه الله فوائد عظيمة جدا للإيمان. ومن فائدة معرفة العبد بفوائد الإيمان أنها تزيد حرصا على الإيمان ونصحا لنفسه على الثبات على الإيمان، حتى يظفر بهذه الفوائد ويكون من أهلها. وهي فوائد عظيمة كبيرة يجنيها العبد ثمرة لإيمانه في دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله: فمنها الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم، ولا يذل من والاه الله، الله ولي الذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسول.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق. هذه ثمرة من ثمار الإيمان العظيمة، الدرجات العالية والمغفرة والرزق الكريم.
قال: ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين.
نعم، والمعية هنا خاصة، لأن المعية نوعان: عامة وخاصة. العامة كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم، والله ما تعملون بصير. وقال تعالى: إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة بالاطلاع والعلم والإحاطة. وأما الخاصة مثل ما جاء في هذه الآية: وأن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه خاصة إنما هي لأولياء الله، وهي تقتضي الحفظ والتأييد والمعونة والتوفيق والتسديد. نعم.
قال: ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمته، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته.
في إعطاهم كفلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. في آخر سورة الحديد. نعم.
قال: ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم.
آخر سورة الحديد. نعم.
وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين. ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف.
إن الذين، الآية مكتوبة عندي، ما هي مكتوبة؟
لا، ما
هي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نسختي الضعيفة غلبت نسخكم في هذه الآية. وأيضا الحديث الذي مر معنا قريبا هو بمعنى الآية: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا، فيحبه، ثم يجعل له القبول في الأرض. نعم.
قال: ومنها أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة.
نعم. منها أنهم المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم هم أهل الإيمان. فمن فوائد الإيمان أن يكون العبد من هؤلاء، أن يكون العبد من هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فيكون معهم، يكون من هذه الزمرة وفي هذه الرفقة العظيمة. قال: الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة. أمرنا أي فرضا أوجب الله علينا ذلك، أن نسأله طريقهم، في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كثير من العوام يقرؤون الفاتحة ولا يستشعرون أن هذا دعاء. ولهذا من نصائح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الثمينة قال: ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، أن كثير من العوام يقرأها مجرد قراءة لا يستشعر أنه يدعو الله، وهذا دعاء بل هو أعظم الدعاء، لأن الله لم يفرض علينا دعاء أن ندعوه به بتكرر الأيام بهذا العدد إلا هذا الدعاء، هذا أعظم الدعاء، أعظم الدعاء وأجل أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. فأوجبه الله على العباد 17 مرة بعدد الركعات المفروضة، بعدد الركعات التي افترضها على العباد في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه 17 ركعة. في كل ركعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا بد أن تقرأ في كل ركعة، لا بد أن تقرأ في كل ركعة. فهذا الدعاء العظيم يسأله المؤمن، بل أمر المؤمن أن يسأله ربه في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فبالإيمان يكون من هؤلاء، يكون من هؤلاء الذين أمر الله عز وجل العباد أن يسألوا الله كل يوم سؤالا متكررا أن يجعله وأن يهديه صراطهم وسبيلهم. نعم.
قال: ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى.
الوقفة التي قبل قليل غير جيدة. قل هو، إما أن تقف قبلها أو تستمر. نعم.
أحسن الله إليك. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم مقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
نعم. وهذه أيضا من ثمار الإيمان، أن القرآن إنما هدى وشفاء لهم، أي لأهل الإيمان. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالقرآن شفاء لهؤلاء. وأما غير المؤمنين والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. نعم.
قال: والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة سببه الإيمان.
نعم. هذا تلخيص أن فوائد بعد أن أشار إلى بعض فوائد الإيمان وثماره العظيمة، نبه إلى أن الإيمان سبب جالب لكل خير، سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان. نعم.
قال: وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان.
نعم. كل شر في الدنيا والآخرة سبب عدم الإيمان، فالإيمان مجلبة لكل خير، وضده مجلبة لكل شر، أو كذلك وتضييعه مجلبة لكل شر.
فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين.
نعم. ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لأنها 3 دوائر: الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. فإذا خرج من الإحسان كان في دائرة الإيمان، وإذا خرج من دائرة الإيمان مثل ما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فإذا خرج من هذه الدائرة دائرة الإيمان صار في دائرة الإسلام، صار في دائرة الإسلام. ولهذا قال الشيخ: ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين، لأن هذه معاصي وليست كفر ناقل من الملة، فهو إن خرج من دائرة الإيمان لا يكون بذلك كافرا، كما هي عقيدة الخوارج في العصاة يكفرونهم، هذا ضلال. لا يخرج من ما يخرج نعم من دائرة الإسلام، لكنه يكون في دائرة الإسلام عموم المسلمين، إلا إذا وقع في كفر ناقل من الملة، غير المعاصي، غير المعاصي، المعاصي لا يكفر بها المرء، لكن إذا وقع في ما هو كفر ناقل من الملة حينئذ يخرج من دائرة الإسلام.
قال: فإن استمر على الذنوب وأصر عليها خيف عليه أن يرين على قلبه فيخرجه عن الإسلام بالكلية.
نعم، ولهذا تقدم معنا أن المعاصي بريد الكفر والشرك، إذا استمر فيها يخشى أن تفضي به إلى الكفر والشرك بالله. نعم.
ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر.
نعم، يعني السلف آتاهم الله عز وجل الكمال، فهم مع شدة صلاحهم واستقامتهم ورعايتهم لطاعة الله وبعدهم عن المعاصي والذنوب كانوا يخافون، وهذا الخوف هو من كمال إيمانهم، من كمال إيمانهم. عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. والمؤمن مأمور أن يتعوذ بالله من الكفر، وأن يتعوذ بالله من النفاق ومن الدعوات المأثورة في الصباح ثلاثا وفي المساء ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء، هذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتعوذ بالله، ولو لم يأتي في الخوف من الشرك والكفر إلا ما جاء في الدعاء، دعاء خليل الرحمن، قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده، يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولهذا الخوف من الشرك هذا أمر مطلوب، أن يكون الإنسان خائفا على نفسه من الشرك، لأن إذا وجد في القلب الخوف من الشرك حمله ذلك على كثرة التعوذ بالله من الشرك، وهذا مطلوب من العبد أن يكون ملتجئا إلى الله كثير الالتجاء إلى الله أن يعيده من الشرك، وحمله أيضا على إغلاق المنافذ وسد الوسائل المفضية إلى الشرك والذرائع المؤدية إليه، وهذا مطلوب من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الشرك أغلق جميع المنافذ وسد جميع الوسائل التي تفضي إلى الشرك. فكما أن العبد مطلوب منه أن يجتنب الشرك ويبعد عنه، فإنه مطلوب منه في الوقت نفسه أن يبتعد عن كل وسيلة تفضي به إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيراً.